أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي سورة الجن كنا وقفنا عند الآية الثامنة، وهذه السورة من السور العظيمة التي تدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعث للثقلين، الإنس والجن. وقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على ما حصل في بعض أحداث هذه الآيات، وهو أن الله تعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم حجب عن الجن ما كانوا يمارسونه من استراق السمع، فأشكل ذلك عليهم وقالوا لابد أن شيئا حدث في الأرض عظيم، وصاروا يجوبون الأرض حتى وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في صلاة الفجر، فاستمعوا لقراءته وآمنوا بما جاء به. وهذه السورة تبين وصفا لأحوال الجن وتعاملهم فيما بينهم ومع الإنس، ومدى قبول كثير منهم لهذا الدين، دين الإسلام، واتباعه وقيامهم بالدعوة بين أقوامهم للدخول في دين الله. الله جل وعلا يحكي لنا مقولة الجن فيقول جل وعلا حكاية عنهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يقول الجن: إننا كان من عادتنا أن نسترق السمع ونصل إلى السماء فنستمع كلام الملائكة وننقله للأرض، يتلقفه الكائن ويكذب معه 100 كذبة وينشره بين الناس، لكن تفاجأنا بأننا لما ذهبنا كعادتنا ووصلنا إلى السماء وجدناها على غير المعتاد، وجدناها مملوءة بالحرس من الملائكة الذين يمنعوننا من أن نمارس ما كنا نعمله من استراق السمع، ووجدنا أيضا شهب من النجوم تنطلق علينا حمم من النار، وشهب تنطلق من النجوم نرمى بها فيهلك بعضنا ويصاب بعضنا بأضرار جسيمة، وأن كنا قبل هذا الحدث الذي هو مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقعد منها مقاعد للسمع، نقعد للسماء محلات نستمع فيها لكلام الملائكة في الملأ الأعلى وما يدور بينهم، فنسجل هذه المعلومات وننزل بها. فمن يستمع الآن ويحاول أن يعمل كعادته في السابق، ما الذي يحصل له؟ يجد له شهابا رصدا، ينطلق إليه شهاب فيصيبه ويضره بإحراقه أو إضراره أو غير ذلك، وهو مرصد له بمعنى أنه لا يخطئه، فهو يصيبه ويهلكه. هذا الأمر يقولون أزعجنا وأنا لا ندري ما السبب. أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ والآن عرفنا أن الله أراد بهم رشدا حيث منعهم من فعلتهم السابقة، لأنهم لو بقيت هذه الأفعال لصار فيها تشويش على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يعارضونه في الدعوة، وينشط الكهان ويتلقون المعلومات ويضيفون إليها ما يضيفون من الكذب والبهتان ويروجون على العوام. كنا لا ندري هل هذا الأمر فيه ضرر للناس أو للمخلوقات للجن والإنس، أم أنه أراد الله تعالى بهم خيرا وصلاحا، والآن تبين لنا أنه أراد الله بهم صلاحا وهدى لكي يتلقوا الوحي نقيا صافيا ليس فيه شيء من الكذب والخزعبلات والتزييف والافتراء، يأخذوه صافيا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع هذا القرآن ومثله ما يبينه النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. فنحن لما لمسنا السماء ووجدناها مملوءة بهذا الحرس الهائل من الملائكة الذين يمنعوننا، عرفنا أن الأمر جد خطير وأن شيئا عظيما في الأرض قد حدث، والآن اكتشفنا. هذه المعاني التي ذكرها الله تبارك وتعالى هي تعبيرات هؤلاء القوم. قال بعض المفسرين إن من جميل عبارات الجن ودليل على صلاح الذين تكلموا بهذا الكلام وإيمانهم أنهم لم ينسبوا الشر إلى الله، بينما نسبوا الرشد إليه عندما قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقولوا أشر أراد الله بهذا الأمر أم أراد الله بهم رشد، وإنما جاءوا به بالبناء للمجهول، فقالوا لا ندري أشر أريد، ومعلوم أنه لا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، لكن الشر ليس إلى الله، فالله تعالى لا يقدر شرا محضا، بل كل شر يقدره الله فهو يشتمل على خير أعظم منه وأنفع للعباد. لكنه قد يكون لبعض الناس شر لأنه يستحق هذا الأمر عقوبة له وزجرا لأمثاله وتأديبا لمن تسول له نفسه فعلا مثل فعله. فالله تبارك وتعالى لا يقدر الشر المحض، وما من شر إلا وفيه خير أعظم منه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى حديث الجن عن أنفسهم، فقال جل وعلا حكاية عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. يقولون إننا لسنا على درجة واحدة، فينا أهل الصلاح، والصلاح درجات: الأتقياء المتقون، العباد الزهاد، ومنا المتوسط، ومنا الفساق، أنواع ودرجات ومراتب مثل ما عندكم أنتم أيها الإنس. ففيكم الصالح، فيكم العباد، وفيكم أهل التقى والصلاح، وفيكم من يتساهلون ببعض المحرمات، وفيكم الكفار. كذلك الجن فيهم أهل الصلاح، وفيهم الفساق، وفيهم الكفار. كنا طرائق قددا، طرائق يعني طوائف وملل. وورد عن بعض علماء التفسير أنه قال إن فيهم مثل ما في الناس من المذاهب والطرق، ففيهم صوفية، وفيهم رافضة، وفيهم قدرية، فيهم معتزلة، وفيهم خوارج، وفيهم الكفار والمشركون. وهذا معنى طرائق قددا، يعني متباينة ومتدرجة في ما هي عليه من حال. وقالوا أيضا عن أنفسهم مخبرين عن حالهم: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. يقول: نحن لما سمعنا القرآن واستمعنا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق والهدى، غلب على ظننا أننا لا نستطيع أن نفر من أمر الله. ظننا أن لن نعجز الله، إذا أرادنا الله بشيء سيدركنا، ولو أننا هربنا فإلى أين سنهرب؟ لا بد أن ينكشف أمرنا. فتوقفنا وعرفنا قدرنا والتزمنا بما جاءنا من هذا الدين، فلا منجا من الله ولا ملجأ من الله إلا إلى الله. فالإنسان إذا فر في هذه الأرض فهو إلى أين يذهب؟ هو في ملك الله، والأرض ملك الله، وهي في قبضة الله. إذن لا مناص ولا مفر. فأنت مهما حاولت الفرار لن تستطيع أن تفلت من قبضة الله تعالى. إذن ما عليك إلا أن تتأدب مع الله، وتلتزم بما أمرك الله تعالى به من الاستقامة على الحق الذي أمر به، وعليك الوقوف عند حدود الله فلا تتعداها. ثم قال جل وعلا حكاية عنهم: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. يقولون: لما سمعنا الهدى الذي هو القرآن عرفنا أن هذا لا يقدر عليه المخلوق، ليس من كلام الإنس وليس من كلام الجن وليس من كلام الملائكة، هذا أمر معجز ومحير لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، كما جاء في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني لو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بقرآن أو بكتاب بمستوى القرآن، الجن متقدمهم ومتأخرهم والإنس متقدمهم ومتأخرهم على أن يؤلفوا كتاب، ما استطاعوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو أنهم تعاونوا، كل واحد يأخذ آية أو كل واحد يأخذ جزء من آية ويتعاون النبلاء والفصحاء والأدباء والمناطق والفلاسفة وإلى آخره، يستحيل. فلهذا لما سمعه الجن قالوا: ما نقف عند هذا الحد، لما سمعنا الهدى آمنا به، هذا هدى لا يتعدى ولا يلتفت الإنسان عنه، بل يسخر كل طاقته وجهده له. فمن يؤمن بربه ويصدق بهذا القرآن فإنه في هذه الحال لا يخاف على نفسه لا بخس ولا رهقا، لا يخاف أن ينقص من حسناته أو أنه يحمل أعباء لا تلزمه، فلا يرهق ويضاف إليه شيء لم يعمل، بمعنى أنه لا يظلم، لا تنقص حسناته ولا يزاد في سيئاته، كل نفس بما كسبت رهينة، من يعمل سوءا يجزى به، لا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الله تعالى حكم عدل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، فالله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت أيها الإنسان هل تفهم هذا الفهم كما فهمه الجان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلاء ربنا، بل نؤمن ونصدق. قالها الجن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الرحمن ويقرأ هذه الآيات: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا نكذب بشيء من آلاء ربنا، بل نؤمن ونصدق. وهنا يقولون: وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. وانتبهوا، فمن يؤمن بربه فإنه يصل إلى طريق الأمان، لا يظلم بحال، لا يخاف بخس لحسناته ولا إرهاق له بإضافة شيء لم يتحمله هو ولم يعمله. ثم ذكروا لهم حالا أخرى فقالوا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. يقولون: نحن لسنا على درجة واحدة، منا المسلمون ومنا القاسطون، القاسطون بمعنى الجائرون الظلمة، يعني يقولون نحن عندنا ظلمة من الجن ظلمة، وعندنا مسلمون، فمنا المسلمون ومنا القاسطون. المقسطون هم العدول، والقاسطون هم الجائرون. ففرق بين القاسط والمقسط. القاسط هو الجائر الظالم، والمقسط هو المنصف العادل. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. الذين أسلموا أمورهم لله، إنما حصلوا على ما يحقق السعادة لأنفسهم من النجاة، فتحروا الطريق الموصل للجنة، وهو طريق أهل الرشد، أهل المعرفة، أهل الإدراك والاستعمال للعقل استعمالا صحيحا. الإنسان إذا استعمل عقله استعمالا صحيحا قالوا هذا إنسان رشيد، وإذا استعمل عقله استعمالا سيئا قالوا هذا سفيه. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، رغبوا وحرصوا على الرشد وصلاح الدين وصلاح الدنيا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون وهم الظلمة الذين يظلمون غيرهم، فالويل لهم، لأنهم سيكونون حطب لجهنم، تسعر بهم جهنم وهم وقودها. فهم يقولون منا هذا النوع ومنا هذا النوع، لسنا كلنا أهل صلاح وإسلام وإيمان، لا، فينا الصالح وفينا الطالح. ثم قال جل وعلا: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، فقال بعضهم معناها أن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها لأسقيناهم ماء غدقا كثيرا، والمراد بذلك سعة الرزق، كما جاء في قوله تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وكما جاء في قوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمعنى هذه الآية أنهم لو استقاموا على الطريقة الصحيحة وهي الإسلام، أي أن القاسطون الذين جاروا تابوا إلى الله ورجعوا عن غيهم وضلالهم وسلكوا الطريق الصحيح، فإن الله تعالى ينعم عليهم ويبدل سيئاتهم حسنات. وقوله تعالى: لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم هل إيمانهم مهزوز أو ثابت. فكما جاء في قوله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والقول الآخر أنه لو استقاموا على الطريقة، أي على طريقة ما هم عليه من الضلال وهي الاستمرار في الجور والظلم، لأسقيناهم في هذه الدنيا ماء غدقا، فنستدرجهم بأن نوسع عليهم أمور الدنيا، كما جاء في قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. كما جاء أيضا في قوله تعالى: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وكما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أن الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب على معاصيه فاعلم أن ما هو استدراج. فالله تعالى قد يعطي الظالم خيرات كثيرة دنيوية فيستمر على ضلاله ولا ينتبه لأخطائه فيفجأه وهو على شدة ظلمه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر، فيكون هذا من باب الاستدراج له ليستمر على غيه وضلاله فيفجأه الأجل على غير استعداد وتهيؤ. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. من يعرض عن القرآن وينشغل بغيره من اللهو والمجون، الانشغال بالحرام عن الحلال، يعرض عن الاستقامة على التوحيد، ويعرض عن اتباع الحق، فإن الله تبارك وتعالى يجعله يسلك طريقا يوصله إلى العذاب الذي يستمر معه وليس فيه راحة، بل هو من شديد إلى أشد، في تصاعد مستمر في الإيلام والعذاب. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، أي مشقة لا راحة معها. وقال ابن عباس إنه جبل في جهنم يكلف بصعوده، فيجتمع معه مشقة الصعود مع مشقة الحرارة والشوي في النار، نعوذ بالله من عذابه وأليم عقابه. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بعيوبنا. وهذه الآيات وإن كانت حديث الجن عن أنفسهم وإخبار عن أحوالهم، إلا أنها مطالب بها الإنس، لأن أحكام الله للجن والإنس على السواء، فكل وعيد للإنس معرض الجن له، وكل وعيد للجن معرض الإنس له، وكذلك الوعد. فعلى الإنسان أن يقرأ هذه السورة بتمعن وفهم، وليعرف موقعه منها، لأنها فيها عبر وعظات لكل إنسان يفهم معانيها. وأنا أجزم أن كثيرا من الناس يمر على هذه السورة دون تدبر لها، وهو يظن أنها تخص فئة أخرى من الخلق، ليس فيها ولا آية إلا ما يتعلق بصعودهم للسماء، فهذا إخبار لنا بأنهم كان عندهم قدرات وقوة الإنس لا يستطيعونها ولم توهب لهم، لكن الله تعالى خفف عن الإنس وكلفهم بأيسر من هذا الأمر، مما يدعوهم إلى الاعتبار والاتعاظ. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.